الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الرابعة: متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ وأما المسألة الرابعة وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك، فإن قوما قالوا يفطر يوما الذي خرج فيه مسافرا، وبه قال الشعبي والحسن وأحمد. وقال الطائفة: لا يفطر يومه، لا يفطر يومه ذلك، وبه قال فقهاء الأمصار. واستحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما، وبعضهم في ذلك أكثر تشديدا من بعض، وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة، واختلفوا في من دخل، وقد ذهب بعض النهار. فذهب مالك والشافعي إلى أنه يتمادى على فطره، وقال أبو حنيفة وأصحابه يكف عن الأكل، وكذلك الحائض عنده تطهر تكف عن الأكل. والسبب في
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف هنا: متى يفطر المسافر ومتى يمسك، يعني متى يبدأ في الفطر إذا سافر، ومتى يمسك إذا رجع من سفره. وهذه المسألة قد تقررت فيما سبق، وكررنا ذلك أن المسافر يبدأ بالترخص إذا فارق عامر بلدته، يعني إذا فارق البنيان في بلده بدأ بالترخص، هذا في الجملة. فإذا ذهبت مسافرا من المدينة وجاوزت بنيان المدينة، فهنا تبدأ في الترخص، تبدأ في الجمع وفي القصر وفي الفطر إن كنت صائما. هذا من حيث الإجمال. إذا كان سفرك هذا تقصر فيه الصلاة، إذا كان سفرك تقصر فيه الصلاة وهو أربعة برد كما تقدم. والمؤلف أتى بمسألة أخرى، وهذا من دقته أنه لا يقتصر على الأمور العامة والمجملة، بل يفصل في بعض المسائل الدقيقة. قال: متى يفطر المسافر؟ أنت سافرت الآن، القاعدة العامة عندنا إذا جاوز البنيان جاز له الترخص، فيجوز له أن يفطر. وهنا المؤلف قال: فإن قوما قالوا يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا. ما دمت سافرت اليوم يجوز لك أن تفطر. وبه قال الشعبي والحسن وأحمد وغيرهم من العلماء. لماذا إذن فرق بين الصوم وبين الصلاة؟ لأن الصوم يبدأ الإنسان فيه من الليل، النية يبيتها من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أي النية من الليل. فهذا نوى الصيام، هل يجوز له أن يقطع ويفطر؟ بعض العلماء يقول يجوز له ذلك، وبعضهم قال لا يجوز له ذلك، قال لا يفطر يومه ذلك. الذي أنت كنت صائما في المدينة في البلد، فالبلد التي سافرت منها ونويت الصيام فلا تفطر. وبه قال فقهاء الأمصار قال واستحب جماعة العلماء لمن علم هذا في رجوعه من السفر. انتهينا من قضية المسافر ويأتي معنا الأدلة على ذلك وسبب الاختلاف. قال واستحب جماعة من العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما. أنت أذن عليك الفجر وأنت قريب من المدينة فتعلم أنك ستدخل بعد الفجر بساعة بعدها بنصف ساعة قريبا، فهنا قالوا يدخل صائما، وبعضهم قال في ذلك أكثر تشديدا من بعض، وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة. هذا باتفاق، لكن ما هو الأفضل؟ أن يفطر صائما. واختلفوا في من دخل وقد ذهب بعض النهار، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يتمادى على فطره، لأن من أكل أول النهار فليأكل آخره. من أكل أول النهار لعذر بسبب عذر فليأكل آخره. وقال أبو حنيفة وأصحابه يكف عن الأكل، وكذلك الحائض عنده تطهر تكف عن الأكل. لماذا الذين قالوا يكف عن الأكل؟ قالوا حتى لا يتهم الإنسان في دينه أنه لا يصوم، يرونه يأكل وهو فيحترم كما يقال الصائمين فلا يأكل وإن كان أفطر أول النهار بعذر فيمسك، وعلى الأقل لا يأكل أمام الناس حتى لا يتهم. نعم. قال والسبب؟
والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر هو معارضة الأثر للنظر. أما الأثر فإنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه، وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم. وأما الناس فلا يشك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم. وفي هذا المعنى أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فصار حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة. وخرج أبو داود عن أبي بصرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة. قال جعفر راوي الحديث فقلت ألست تؤم البيوت؟ فقال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر فأكل. وأما النظر فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره، لم يجوز له أن يبطل صومه، وقد بيته لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وأما اختلافهم في إمساك
لاحظ أن المؤلف كثيرا ما يقول معارضة الأثر للنظر. الأثر يعني به الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر قد يكون قياسا أحيانا وقد يكون عاما نصا عاما. وهذه المسألة مسألة معارضة الأثر للنظر، الأصل أنه إذا ثبت الحديث فإنه حج على كل أحد ولا يعتبر، إن كان ثم قياس يخالفه فلا ينظر إلى هذا القياس، لأن القياس مبناه على العلة، والعلة قد تكون إذا كانت مستنبطة قد يتحقق منها الإنسان، وقد لا يتحقق، وقد توجد في الفرع وقد لا توجد في الفرع، هذا إذا كان قياسا. وإذا كان عنا به نصا عاما فالنص العام لا يعارض الخاص، بل النصوص الخاصة مقدمة على النصوص العامة. فهذه النصوص التي أوردها المؤلف هنا كلها تقتضي أنه أفطر بعدما سافر في يومه ذلك، بعد أن كان صائما في أول النهار وسافر أفطر، فهذه نص في محل النزاع، فلا تعارض بقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، فإن هذا غاية ما فيه أن يكون عاما. وقال بعض العلماء لا تبطلوا أعمالكم بالكفر وبما يحبط الأعمال، فهنا يقول أما الأثر أي الحديث فإنه ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد أي موضع، ثم أفطر وأفطر الناس معه. فهنا في هذا الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر وهو كان صائما، فلم يعارض هذا تبييت النية. قال وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم. وأما الناس فلا يشك أو فلا يشك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم. وفي هذا المعنى أيضا حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الكديد الغميم، وهو نفس الموضع الذي قرب مكة، وصام الناس ثم دعا بقدح مما فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما وصام الناس معه ثم أفطر بعد أن صام، هذا نص في محل النزاع. وإذا كان عندنا نص على أحد القولين، عندنا دليل هو نص في هذا المكان، فلا ينبغي الخلاف في ذلك. قال فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، يعني أفطر الرسول وهؤلاء لم يفطروا. قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وقد تقدم معنا سابقا في الأحاديث أو في المسائل السابقة أن العلماء اتفقوا على أن أو جمهور العلماء على أنه للصائم أو للمسافر أن يصوم إن شاء وإن شاء أفطر، وذكرنا الخلاف فيما هو الأفضل، هل الأفضل الصيام أو الأفضل الفطر أو يخير الإنسان بحسب حاله. وفي الحديث أنهم كان يصوم يسافر الصحابة ومنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، من شاء صام ومن شاء أفطر. وذكرنا قصة الأسلمي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أكثر السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. فهذا دليل على أنه يجوز الصوم ويجوز الفطر، وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، كل إنسان بحسب حاله. قال: وخرج أبو داود عن أبي بصرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة. قال جعفر راوي الحديث: فقلت: ألست تأم البيوت؟ يعني ألست البيوت أمامك أو ترى البيوت؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله؟ قال جعفر: فأكل. يعني أنه أفطر بعد أن أصبح صائما. هذا الشاهد من هذه الأحاديث. قال: وأما النظر الذي يقول به من يقول فإنه يقول يمسك أي لا يصوم سائر اليوم، فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره لم يجوز له أن يبطل صومه وقد بيته. يعني هذا غاية ما فيه أنه استدلال بدليل عام، بيت الصوم، لكنه لأمر آخر لمانع أفطر. كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا مسافر فيصوم فيفطر ويصوم من أيام أخر عدد الأيام التي أفطرها. نعم.
وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل أو لا إمساكه، فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطعم.
الراجح من هذا هو رأي جمهور العلماء أنه إذا أصبح الإنسان صائما ثم سافر يجوز له أن يفطر. نعم.
وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل أو لا إمساكه، فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان، فمن شبهه به قال يمسك عن الأكل، ومن لم يشبهه به قال لا يمسك عن الأكل، لأن الأول أكل لأن الأول أكل لموضع الجهل، وهذا أكل لموضع سبب مبيح أو موجب للأكل. والحنفية تقول كلاهما سببان موجبان للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل.
نعم. يعني هنا يقول الذي يقول إذا وصل إلى البلد لا يأكل حتى وإن كان مفطرا، الذي هو رأي الحنفية. قال السبب اختلافهم تشبيهه بمن يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان، أنه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان، أي يطرأ عليه ثبوت الشهر. إنسان في ليلة في يوم الثلاثين أصبح مفطرا، فلما جاء في الضحى قيل له إن الشهر قد ثبت، أي رمضان قد هل، وهو لا يعلم، فيجب عليه الإمساك، لأن هذا كان يظن أنه من شعبان فأفطر، فهو لا يأثم لكن يجب عليه الإمساك. قالوا كذلك من كان مسافرا ثم قدم إلى البلد فإنه يجب عليه الإمساك تشبيها له أو قياسا عليه. قال أنه من رمضان، فمن شبهه به قال يمسك عن الأكل، لأن الكل بجامع أن كلا منهما قد أكل في أول النهار ووجب عليه الإمساك في آخره. ومن لم يشبهه قال لا يمسك عن الأكل، يعني إذا وجدنا أمرين قيس أحدهما على الآخر فلا بد أن يستوي في العلة، تكون العلة واحدة، العلة في الأصل موجودة في الفرع، فلا بد وأن تستوي في الحكم. قال لا يمسك، لا يمسك عن الأكل لأن الأول أكل لموضع الجهل، وهذا أكل لسبب مبيح أو موجب للأكل. الفرق بينهما أن هذا الذي أكل جهئ، الذي ثبت الشهر أكل في أول النهار ظنا منه أنه من شعبان، ثم بلغه ثبوت الشهر، ثم بلغه ثبوت الشهر، فهذا لا يأكل لأن هذا أكل لموضع الجهل ظنا منه أنه من شعبان فثبت أنه من رمضان. وهذا الآخر المسافر الذي قدم أكل لسبب مبيح، وهو أنه يجوز للمسافر أن يأكل، أو موجب للأكل وهو السفر. والحنفية تقول كلاهما سببان موجبان للإمساك على الأكل بعد إباحة الأكل، يعني لم يروا هذا الفرق بين من قدم مسافرا، من قدم من السفر، ومن أكل يظن أنه من شعبان فثبت أنه من رمضان. والحقيقة الفرق واضح، الأول يعلم أنه من رمضان ولكن السفر هو الذي أباح له الأكل، ولهذا قلنا من أكل في أول النهار فليأكل آخرة، من أكل لعذر في أول النهار فليأكل آخرة. نعم.
المسألة الخامسة، هل يجوز أن ينشئ سفرا في رمضان ثم لا يصوم؟ وأما المسألة الخامسة وهي هل يجوز للصائم من رمضان في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه، فإن الجمهور على أنه يجوز له، يجوز ذلك له، وروي عن بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ولم يجيز له الفطر. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله، ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده، وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله فهو يصومه كله، كان من شهده بعضه فهو يصوم بعضه. ويؤيد تأويل الجمهور إن شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان. وأما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق، وكذلك المريض لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، ما عدا المريض بإغماء أو جنون فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه.
لحظة، هنا يقول هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه؟ الأول كان حاله شخص سافر، هل يجوز له أن يفطر في ذلك السفر، أن يفطر ذلك اليوم في ذلك السفر أو لا يجوز؟ هذه المسألة الأولى. وهنا من أدركه الشهر وهو حاضر مقيم، أدرك رمضان وأنت في بلدك، فالواجب عليك أن تصوم إن شهدت جميع الشهر في البلد في بلدتك، يجب عليك الصوم لأنه لا عذر لك. فهنا هذه مسألة أخرى، فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون يجوز له إذا جاءك سفر في رمضان، نفترض أنك ذهبت إلى العمرة مثلا، هل لا يجوز لي أن أفطر لأني شهدت أول الشهر؟ فالصحيح أنه يجوز لك أن تفطر، والرسول صلى الله عليه وسلم أدركه رمضان في المدينة ثم سافر وأفطر، ثم سافر وأفطر، وهذا نص في محل النزاع. وإذا جاء النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء النص من الكتاب أو من السنة لا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه المسألة كما ذكرنا، قال وأما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق، هذا لا خلاف، عدة من أيام أخر. قال ما عدا المريض بإغماء أو جنون فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه. نعم اقرأ.
وفقهاء الأنصار على وجوبه على المغمى عليه واختلفوا في المجنون، ومذهب مالك وجوب القضاء عليه، وجوب القضاء عليه، وفيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام وعن المجنون حتى يفيق. والذين أوجبوا عليهم القضاء اختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسدا للصوم، فقوم قالوا إنه مفسد، وقوم قالوا ليس بمفسد، وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر، وقوم قالوا إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزأه، وإن أغمي عليه في أول النهار قضى، وهو مذهب مالك. وهذا كله فيه ضعف، فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف، وبخاصة الجنون، وإذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم، فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم إلا كما يقال في الميت أو في من لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه وعمله؟
لاحظ هذه المسألة، قال ما عدا المريض، المريض بغير الإغماء من يرجى برؤه ويمكنه الصيام فيما بعد، هذا يجب عليه الصيام لنص القرآن في ذلك، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبقي معنا من كان مرضه بإغماء أغمي عليه، أو بجنون، وهذا فيه أمران. أولا الإغماء، هل المغمى يعتبر مكلفا أو لا يعتبر مكلفا؟ إن قلنا إنه مكلف فهذا يلزمه القضاء، لا يصح منه الصيام إن كان هذا الإغماء من أول النهار إلى آخره، لكن لو كان أغمي عليه ساعة أو شيء من هذا، هذا لا يؤثر، خصوصا إذا كان نوى. أما إذا لم ينوي أصلا كالذي يغمى عليه من الليل، فهذا لا يصح صيامه لعدم النية. فالإغماء كما قال العلماء متردد بين أن يلحق بالجنون الذي يذهب العقل بالكلية، وبين أن يلحق بغيره بالعقلاء وغيرهم، ويكون هذا العارض طارئا فقط يحدث ثم يزول. لكن هل يلزمه القضاء فيما بعد؟ الظاهر إذا كان الإغماء يسيرا كما قلنا في الصلاة، إذا كانت خمسة فروض أو حول ذلك أو ثلاثة أيام كما قال بعضهم فهذا يلزمه القضاء، لكن الصيام كذلك تردد قالوا فقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه، وجوبه في ذمته إذا أغمي عليه وأطبق الإغماء عليه فهذا يجب في ذمته ولا يصح منه لو فعله. قال ومذهب مالك وجوب القضاء عليه وفيه ضعف، ومذهب مالك وجوب القضاء كأنه قال واختلف في المجنون، ومذهب مالك وجوب القضاء على المجنون يعني، قال وفيه ضعف لقوله وعن المجنون حتى يفيق، المجنون ليس مكلفا فلا يلزمه القضاء، وهذا من إنصاف المؤلف فإنه مالكي المذهب، ومع هذا قال في مذهب مالك هذا فيه ضعف، هذا القول ليس صحيحا. والذين أوجبوا عليهما القضاء اختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسدا للصوم، فقوم قالوا إنه مفسد. لاحظ هنا عندنا مسألتان، مسألة إفساد الصوم ومسألة وجوب القضاء، لأنه قد يفسد الصوم ويجب القضاء مثل الحائض لا يصح منها الصوم، لو صامت لا يصح ويلزمها القضاء، ويلزمها القضاء، فهما مسألتان، مسألة إفساد الصوم ومسألة وجوب القضاء. فقوم قالوا إنه مفسد، وقوم قالوا ليس بمفسد، وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر. لاحظ هنا أنه يقول اختلفوا، والمؤلف جمع المسألتين سواء، وهما ليس سواء، الإغماء غير الجنون، الإغماء أخف من الجنون، والإغماء قد يكون مكلفا والمجنون لا يكون مكلفا، فلو أنه فرق لكان أحسن وأوضح. قال وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر، هذا هو الذي ذكرناه سابقا، أغمي عليه قبل الفجر يعني أنه لم ينوي أصلا، وبعد الفجر لأنه قد يكون نوى، ولو قال أغمي عليه كما يأتي معه فيما بعد أكثر اليوم أو أقل اليوم لكان هذا أيضا صحيحا. وقوم قالوا إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزأه، وإن أغمي عليه في أول النهار قضى، إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزأه، يعني مثلا صام إلى العصر ما بقي إلا قليل على المغرب ثم أغمي عليه هذا يجزئه. قال وهو مذهب مالك، وهذا كله فيه ضعف، فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف وبخاصة للجنون. شوف أن جمع المؤلف بين الإغماء والجنون أوقعه في إشكالية، فهو يقول فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف، ثم قال وبخاصة الجنون، إذن الجنون يختلف عن الإغماء، الإغماء شيء طارئ، والعلماء يقولون هذه الطارئة على العقل، إما أن تزيل الإحساس والعقل بل كلية مثل الجنون، وإما أن تزيل الإحساس فقط كالنائم هذا، لكن لو نبهته لتنبه. المغمى عليه هل يلحق بالنائم أو يلحق بالمجنون؟ بعضهم ألحقه بالنائم قال مثل النائم، وقد يفيق هذا المغمى عليه بخلاف المجنون، لأنه إذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا بمفطر ولا صائم، فكيف يقال في الصفة التي ارتفع التكليف إنها مفطر للصوم؟ إلا كما يقال في الميت أو في من لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه وعمله. والظاهر من هذا أن المغمى يختلف عن المجنون، فالمغمى إذا كان الإغماء يسيرا، إن كان في جزء من النهار وقد نوى بالليل أنه يجزئه، وإذا أطبق عليه الإغماء قد يقال لا يجزئه لكن قد يلزمه القضاء بخلاف المجنون. نعم.
قضاء المسافر والمريض. ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل، منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا أم لا، ومنها ماذا عليهما إذا أخر القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر، ومنها إذا مات ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟ المسألة الأولى، هل يقضي المسافر والمريض الصوم متتابعا؟ أما المسألة الأولى فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الأداء، وبعضهم لم يوجب ذلك، وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استحب التتابع، والجماعة على ترك إيجاب التتابع. وسبب
يعني الأصل هو أن يصوم، أن يقضي متتابعا، لكن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، نص على أنه عدد هذه الأيام من أيام أخر، ولم يشر إلى الترتيب، فهذا هو الذي يقول لا يصوم متتابعا. فعدة من أيام أخر يعني عدد الأيام، أفطرت 3 أيام متتابعة، عدد هذه الأيام تصومها، ولم يتعرض إلى الترتيب. نعم.
وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء، أصل ذلك الصلاة والحج. أما ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقط متتابعات.
نعم.
المسألة الثانية،
يعني هذا هو نفس الذي قلناه، يقول سقطت أو نسخت متتابعات، فبقي على الأصل عدة من أيام أخر.
أما المسألة الثانية، تأخير القضاء إلى رمضان آخر، وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، فقال قوم يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وقال قوم لا كفارة عليه، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي. وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا، فمن لم يجز القياس في الكفارات قال إنما عليه القضاء فقط، ومن أجاز القياس في الكفارات قال عليه كفارة قياسا على من أفطر متعمدا، لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم. أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء، وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل، وإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زمانا محدودا بنص من الشارع، لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع. وقد شذ قوم فقالوا إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه، وهذا مخالف للنص.
نعم، يقول هذه المسألة إذا أخر القضاء، شخص عليه صيام أيام، أفطر في رمضان أياما ثم لم يقضي حتى جاء رمضان الذي بعده، فهل يقال عليه الكفارة أو لا يقال؟ قال بعض العلماء، جمهور العلماء، عليه الكفارة، القضاء والكفارة، وهذا رأي جمهور العلماء. وقال قوم لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. قال وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارة أو هل يجري القياس في الكفارات، قالوا الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجري القياس في الكفارات ولا في المقدرات، لأن لا نعرف الحد الذي يحصل به التكفير ورفع الإثم، هذه مسألة القياس لا يصح إلا على علة منضبطة نعرف حدودها، أما العلة إذا كانت غير منضبطة أو لا نعلم حقيقة ذلك الحكم فلا يقاس في هذا. فلو قلنا الكفارة لرفع الإثم نجدها في هذا في اليمين، نجدها في القتل الخطأ، نجدها في الظهار، هذه الكفارة القدر الذي يحصل به رفع الإثم لا نعلمه، هذا في علم الله عز وجل. وإذا كانت العلة غير معروفة لا يصح القياس. قال هل تقاس الكفارات بعضها على بعض؟ فمن لم يجز القياس في الكفارات قال إنما عليه القضاء فقط. وحقيقة أن سبب الخلاف هذا لا ينطبق على الجميع، فعندنا المالكية أو عندنا الحنفية بعضهم يجيز القياس في الكفارات وبعضهم لا يجيز القياس في الكفارات أصلا، ومن أجاز القياس في الكفارات قال عليه كفارة قياسا على من أفطر متعمدا، وهذا أيضا فيه خلاف. فالأصل أن يكون ما تقيس عليها المقيس عليه أن يكون محل اتفاق، أن يكون محل اتفاق بين العلماء مجمع عليه، أو يكون على الأقل محل اتفاق بين الخصمين. فالمالكية هم الذين يرون من أفطر فعليه الكفارة وألحقوا الأكل والشرب بالجماع، فقالوا عليه الكفارة كما يقول العلماء وسعوا مناط الحكم. الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. فالعلماء كما يقولون منهم من نقح المناط، نقح المناط بأن يحذف بعض الأوصاف، كون هذا الأعرابي جاء على هيئة معينة يلطم وجهه ويقول وقعت أهلي في نهار رمضان، هذه لا تنظر إليها، الصفة التي جاء عليها الأعرابي لا ينظر، كونه أعرابيا لا ينظر إليها، فينظر ماذا؟ إلى قوله واقعته، إلى الوقاع فقط، هو الذي يلزم منه الكفارة. الآخرون نقحوا المناط مرتين، مرة بحذف الأوصاف وهذا بالنقص، ومرة بالزيادة. بالزيادة قالوا واقعت أهلي، هذا ليس الوقاع في حد ذاته، بل المقصود أنه انتهك حرمة الشهر، فمن انتهك حرمة الشهر وجبت عليه الكفارة، سواء كان ذلك بالجماع أو بالأكل أو بالشرب، هذا يلزمه الكفارة. فحققوا المناط مرتين، مرة بالنقص ومرة بالزيادة. زيادة يعني وسعوا المناط، بدل أنه واقع أهله أو جماع أهله في نهار رمضان، قال ليس المقصود الجماع، أنه انتهك حرمة اليوم ففعل ما لا يجوز له أن يفعله فلزمته الكفارة. فكذلك من أكل أو شرب عامدا تلزمه الكفارة. نعم. قال أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء، يعني أنه فرط في زمان القضاء، وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل، وإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زمنا محددا بنص من الشارع، لأن أزمنة الأداة هي المحدودة في الشرع. يقول ننظر في مسألة أخرى، هل القضاء من الواجب المؤقت أو من الواجب المطلق؟ الواجب المؤقت هو الذي له بداية وله نهاية، وهذا الواجب المؤقت إما أن يكون مضيقا أو يكون موسعا. يكون مضيقا مثل رمضان، الفعل على قدر الوقت. الموسع مثل قضاء الصلاة، مثلا صلاة الظهر من الزوال إلى وقت العصر، تصلي في أي وقت، هذا هو واجب موسع. الحج العمر كله مثلا، إذا قلنا أنه على تراخي، ويسميها الحنفية ذا الشبهين، يعني في الشبه من الواجب المضيق وواجب، لأنه لا يصح إلا في أيام معينة ليست كل السنة، لكنه من جهة أخرى لما كان العمر كله وقت، لما كان العمر كله وقتا له جاز أن يلحق بالواجب الموسع. فهنا القضاء هل هو من الواجب المطلق الذي ليس له وقت كما يقول المؤلف، أو هو له وقت؟ عند الجمهور أن له وقتا، لأنه من رمضان إلى رمضان وموسع، له وقت، له بداية وله نهاية، فإذا تجاوز مدته فهنا خرج من يعني ترك الوقت، فأصبح قضاء، قضاء لهذا القضاء، لأنه فرط. فننظر هذا الذي لم يصم، إن كان لعذر فلا شيء عليه، رجل مريض واستمر معه المرض إلى أن جاء رمضان، فهذا لا شيء عليه لمكان العذر. أو رجل ليس مريضا وليس فيه شيء، ليس عنده عذر، لكنه أخر. وحتى عائشة يفهم من هذا، قالت كان يكون علي الصوم فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم مني. لا شك أن المسارعة أولى، لأن الإنسان يبرئ ذمته ويخرج من هذا الواجب الذي عليه. لكن ننظر هذا الذي إذا جاء شخص وقال لم أصم إلا بعد رمضان، قضاء رمضان الماضي، نقول لماذا أخرت؟ فإن ذكر عذرا قلنا لا شيء عليك، صم ولا شيء عليك. وإن لم يذكر عذرا فهذا تفريط عليه كفارة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأصل في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سلم يعني سلم علي امرؤ رد الله علي روحي، حتى يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام على الموتى عموما أمر مشروع يعني، أما يسمعون أو لا يسمعون هذه مسألة لا أتحقق الآن فيها شيء، والله أعلم.
يقول إذا دخلت المسجد في أوقات النهي هل أصلي أو لا أصلي؟ هذه المسألة تكلمنا عنها في الدرس السابق في عمدة شرح عمدة الأحكام، وقلنا جاءت الأحاديث النهي في أوقات عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وحين يقوم قائم الظهيرة، ثلاث ساعات كما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب، هذه ثلاثة أوقات. وجاء النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر وبعد صلاة، فهذه خمسة أوقات منهي عن الصلاة فيها. وعندنا أحاديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وفي بعضها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هي تحية المسجد. فتعارض الأمر والنهي، والتعارض كما يقول العلماء بينه بين هذه الحديث عموم وخصوص من وجه. فإذا نظرنا إلى النهي عن الصلاة فإنه عام في جميع الصلوات، سواء كانت صلاة تحية مسجد أو كانت نفل، هذا عام، وهو خاص بالصلاة. ووجدنا تحية المسجد أنها عامة في جميع الأوقات خاصة بتحية المسجد، فبينهما عموم وخصوص من وجه كما يقول العلماء، يعني يشتركان في النهي عن الصلاة عن تحية المسجد. والذي رجحه بعض العلماء أنه قال يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت النهي، قال لأن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها عام مخصوص، يعني هذا خص النهي في الأوقات بقضاء الفائتة، بالصلاة مثلا على الجنازة، خص به أشياء كثيرة، أما تحية المسجد لم يخص منها شيء، فهي عام محفوظ. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين، ومعلوم النهي عن الكلام، أن قال لأخي أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والعام المحفوظ أولى من العام
المخصوص، والله أعلم.
يقول: اعتمر عن نفسه ثم أتى بعمرة عن والده. أتيت بالعمرة من أين؟ من التنعيم. هذه فيها إشكالات، من جهة أولا أن الإنسان يعني كثرة الاعتمار عن الغير، أو يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في سفر واحد. الأصل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده أنهم لم يكرروا العمرة، لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم، مع ما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم من عناء وتعب في السفر إلى مكة. هذه كانت تقتضي الرحلة 8 أيام أو نحو ذلك، ومع هذا كان يأتي بعمرة واحدة، ولم يقل آتي بعمرة عن خديجة وعن غيرها وعن حمزة من الذين توفوا قبل، ويأتي بعمرة عنهم. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة عنهم. فهذا يدلك على أن السنة المؤكدة الثابتة هو أن لا يأتي الإنسان بعمرة أخرى. ولذا قال بعضهم: لا أدري هؤلاء الذين يأتون بالعمرة، يذهبون إلى التنعيم يأتون بعمرة، هل يؤجرون أم يؤزرون؟ قالوا: كيف يؤزرون، هم يأتون بعبادة. قال: يعني هذا الذي يأتي لو طاف بالبيت كم أتى، كم نال من الأجر؟ يتعبد بالطواف، طواف بالبيت عبادة، فيطوف. فهذا هو الأولى، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكرر العمرة لا عن نفسه ولا عن غيره. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة، عائشة أحرمت متمتعة فحاضت في الطريق ولم تستطع أن تأتي بعمرة، لأن المتمتع لابد أن يأتي بعمرة قبل حجه ويحل منها ثم يحرم بالحج، فلما حاضت لم تتمكن من العمرة فأحرمت بالحج أو أدخلت الحج فأصبحت قارنة، ولما انتهت من الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجعنا صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج. شكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمرتك، إن حجك يكفيك عن عمرتك، لأن القارن قرن بين الحج والعمرة فله نسكان، ولهذا وجب عليه الهدي. فما زالت تلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تأتي بعمرة من التنعيم، ويذهب معها أخوها عبد الرحمن، أو ذهب معها أخوها عبد الرحمن وأعمرها من التنعيم، وعبد الرحمن معها ولم يحرم، ولم يحرم، إنما أحرمت هي فقط. فهذه حالة يدل على الجواز. بعض العلماء يقول: هذه إما أن تكون خاصة بعائشة ولا يقاس عليها غيرها، أو نقول يقتصر على صورة السبب، من كان في مثل هذه الحالة رجل أحرم متمتع حتى ولو كان رجلا ثم وقع عليه حادث أو مرض ولم يستطع أن يأتي بالعمرة فأصبح قارنا، أو امرأة حاضت، فنقول على صورة السبب هذا الذي وقع لعائشة، أو نقول إنها عامة لعائشة ولغيرها. هذه ثلاثة احتمالات. فإذا قلنا عامة لعائشة ولغيرها، هنا يأتي معنا أن ننظر في السنة المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وداوم عليه ثم أذن لبعض الناس في خلاف ذلك، أو فعل شيئا يخالف هذا أحيانا، فالسنة المؤكدة هي ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله في أكثر الأوقات، والآخر يبقى يعني ليس كذلك. فالأولى هو ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.